السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية. وفي هذه الحلقة نستضيف شيخا فاضلا أحبه في الله تبارك وتعالى، نتحاور معه حول يعني زهرة من زهور الإسلام، ونتحاور معه حول مواضيع مهمة تهم كل المسلمين. الشيخ شريف الهواري حفظه الله، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
مرحبا
شيخ.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك.
الله طيب.
في الحقيقة يعني في هذا البرنامج بنحاول أن نتناول قضايا الإسلام، خصائص الإسلام، نظم الإسلام، ولا شك أن كل محب للإسلام يشعر في هذه الأوقات بهجمة شرسة على كل ما هو إسلامي، على كل مظاهر الدين، وعلى كل مظاهر الشريعة وكل معاني الشريعة. فهذه الهجمة تقلق كل من يحب دينه ويغار على هذا الدين العظيم. فبداية نريد من فضيلتك أن ترسل لنا رسالة، يعني رسالة طمأنة لإخواننا من المشاهدين والمشاهدات، تطمئنهم حول هذه الهجمة التي يتعرض لها الإسلام. تفضل
شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني في الحقيقة لا يخفى هذه الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين، ولا شك أننا من خلال هذا البرنامج نوجه طمأنة لجموع المسلمين، اطمئنوا على الإسلام، لا تخافوا على الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى كتب له الظهور والبقاء، وكتب له أن يسود وأن يقود. فمن يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن الباطل وفي كل زمان ومكان يحاول جاهدا أن يطفئ هذا النور وأن يطمس معالي هذا الدين، ويبذل من أجل ذلك الجهود والطاقات والأوقات والإمكانيات، واصل الليل بالنهار، مع أننا نلحظ في كل مرة أنه الأقوى والأكثر في العدد والعدد متمكن. وهذا واضح وجلي لو رجعنا القرآن إلى السنن إلى التاريخ، ولكن في كل مرة يروء بالفشل والخسران، بل بالحسرة والندامة، لأن الله تبارك وتعالى كتب لدينه أن يظهر وأن يسود، وهذا واضح وجلي في القرآن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لماذا؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأقول لجميع المسلمين اطمئنوا على الإسلام، لا تقلقوا، ولكن انظروا في حال أنفسكم ما تقدمتم للإسلام. وإن شئتم تعالوا معي في إطلالة سريعة على آخر حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، والتي فيها الكم الأكبر من محاولات إطفاء هذا النور وطمس معالمه، وإلى الآن، والتي بدأت ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك أن التاريخ سيكون طويل قرون، لكني أحاول في عجالة أن أبين لك ولجميع المسلمين حتى يطمئنوا على أن الإسلام لن يموت أبدا. بعث صلى الله عليه وصحبه وسلم، استمرت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، وكان ينتقي المميزين، وكانت الدعوة الفردية، ثم أمر أن يجهر بدعوته فجهر بها على الصفا كما تعلم. فثارت قريش وتوعدت وتهددت وأرغت وأزبدت وحاولت بشتى الطرق والأسليم أن تطمس هذا النور، بشتى الطرق والأسليم، ولكنها فشلت. استهزأوا وسخروا بشخصه عليه الصلاة والسلام، وطعنوا فيه، شككوا في المنهج في القرآن، ضربوا بيد من حديد من منطلق سياسة ضرب المربوط لخف السائل، وكانت واضحة وجلية وثبتوا وصبروا لأنهم عرفوا قيمة هذا الدين العظيم. وكان من سياسته الحكيمة أن أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة في المرة الأولى وفي الثانية، وعاد من عاد، وكان الحصار في شعب أبي طالب كعادة الباطل. كل هذا من المكر والكيد لطمس معالم هذا الدين والقضاء عليه. فشلوا، وكانت محاولات ومحاولات. مات أبو طالب، ماتت خديجة، اشترعوا عليه، حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وغلقت مكة ما عاد مستجيب. فكر في أرض جديدة، في أنس جدد، انطلق إلى الطائف سيرا على قدميه الشريفتين ومعه زيد. عرض نفسه على أهل الطائف، كان استقبال سيء جدا، والمجال لا يسع للتفصيل، في غاية السوء. قفل راجعا عائدا إلى مكة. وهنا نلمح إشارة ربوية رائعة جدا جدا جدا. زيد يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للدخول إلى مكة مرة أخرى، فلشديد حبه له يقول: يا رسول الله، أتدخل عليه؟ ولا شك أنهم يبحثون عنك الآن ليقتلوك. متعجبا وخائفا عليه عليه الصلاة والسلام، فالتفت له، ولكني أرى أنه التفت للأمة بأسرها وإلى قيام الساعة. قال: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومظهر نبيه. ودخل في جوار أحدهم، واستمرت الإغلاق الشديد في مكة، ثم كانت الهجرة إلى المدينة. لم يتركوه، لحقوا به، تعاونوا مع عباد الأصنام والأوثان، ومع فصائل يهود، ومع مشرك المدينة، حتى يتمموا الهدف أن يطمسوا معالم هذا الدين ويقضوا عليه. وفشلوا، واستمر في انطلاقته للعالمية. وكانت بدر، وكانت أحد، وكانت الأحزاب، وفتحت مكة، وفتحت الجزيرة فضله تبارك وتعالى، وقبض إلى الرفيق الأعلى، ولكن ترك رجالا قد أعدوا وأهلوا ليكملوا المسير عليه الصلاة والسلام. وتأمل معي جيدا شرابة فارس وشرابة روم، أعظم القوى والحضارات آنذاك، والإسلام بإمكانياته البسيطة المحدودة، ونجح الرجال الذين ربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى أن يقضوا على أعظم هذه الحضارات، على فارس روم، وانطلقوا يفتحون البلاد والعباد. وتأمل معي جيدا، الباطل اجتمع على قوس واحدة، على اختلاف العقائد والأهداف والمشارب واللغات واللهجات، كان تعاونا مشبوها عن طريق المكر والكيد، بقايا فارس روم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واستمر التعاون المشبوه لأيضا طمس معالم هذا الدين وتغريبه. وكان تعاونا مشبوها مع التتر من الدولة الرافضة، من الدولة الشيعية الفاطمية، وكانت يعني بعد القرون الخيرية لحظات ضعف مر بها الإسلام، ونجحت الدولة الفاطمية الشيعية كما تعلم في يعني إفساد العقائد وتغييب الشريعة وإغراق الأمة في بحور الشهوات والأهواء، حتى مزقت الأمة لدويلات وممالك صغيرة غارقة بحور الشهوات والأهواء. ومر الصراع واستمر، واشتدت الحملات الصليبية على الإسلام. انظر، هذا تاريخ أنا أقوله سريعا، لحظات حرجة تمر بها الأمة، وكانت من جملة هذه الحملات حملة صليبية شرسة على الأرض المقدسة. دخلوا إلى المسجد الأقصى في مليون مقاتل، قتلوا داخل المسجد الأقصى وفي ساحته أكثر من 60,000 مسلم، بين قائم وراكع وساجد، سالت الدماء في طرقات المدينة المقدسة. وتأمل معي ماذا صنعوا نكاية في المسلمين: رفعوا على المسجد الأقصى الصلبان وجعلوه اسطبلا للخنازير وللخيول، ودقت فيه الأجرس. تأمل معي جيدا، استمر هذا الوضع أكثر من 90 سنة، ولكن هذا بعد تقريبا 92 سنة على يد صلاح الدين الأيوبي ولكن كان محمود نور الدين زنكي قد بدأ كما تعلم بمراحل
بنائه العقيدة
والبناء إلى آخره. ثم أكمل صلاح الدين وكان من يعني جنوده وطهر المسجد الأقصى ورفع فيه النداء ووحد فيه الديان وانطلقت في الأمة ويعني أزاح الدولة الفاطمية من على صدرها وكانت انتصارات تلو انتصارات ولكن مرت أيضا بلحظات ضعف واشتد النزال واشتد المكر والكيد بالإسلام والمسلمين لحظات حرجة جدا وكانت يعني
محاولات مستميتة من الأعداء
نعم. وحاولوا يعني القضاء على الدولة يعني على الخلافة الإسلامية لضعفها وفعلا نجحوا في القضاء عليها للضعف الذي مرت به بسهولة وكانت يعني الحملات الصليبية للاستعمار المشهورة لبلاد المسلمين احتلوها وقسموها وصنعوا بها ما لا يخفى عليك من العصبيات والقوميات والأعراق وما شابه ذلك والتنازعات على الحدود إلى آخره ويعني عينوا حكاما من العملاء ومن الخونة يحكمون شعوبهم بالحديد والنار وهذا لا يخفى معلوم وواضح
هذا بيقتلوهم مش بعدهم
ثم صنعوا يعني الأحجب من ذلك أن عملوا على تغريب الإسلام وعلى إغراق هذه الشعوب في بحور الشهوات والأهواء عن طريق يعني إفسادها بشتى طرق الإسلام عن طريق إعلامهم المرئي والمقروء والمسموع واستمر هذا الحال وأنفقوا لا أقول المليم بل المليارات سيطروا على وزارات بعينها حساسة ومؤثرة كالإعلام الثقافة والتعليم والاقتصاد كانت منح كانت بعثات في الخارج غربوا فيها الكثير من أبنائنا ألقوا بهم في الساحة ليغربوا الأمة ولي يعني يحاول إبهارها
ثقافة الأمة
أي نعم. نعم يعني إبهارها بما عليه الغرب أو الشرق
كل هذه المحاولات في النهاية
يعني أقول لك وصلنا إلى يعني حالة في عجالة حتى لا أطيل وصلنا يعني إلى مستوى لا يخفى عليك حكام من العملاء والخونة يحكمون شعوبهم بالحديد والنار يدعمون بكل قوة من الغرب ومن الشرق وانتهت يعني هذه السلسلة من الحروب الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين أن ظنوا أنهم قد وصلوا إلى هدفهم أن الشعوب الإسلامية نست إسلامها ويعني لن تقوم له قيمة مرة أخرى
انقطعت العلاقة في ظنهم بينهم بين
فإذا بالثورات تبدأ
سبحان الله.
وتتحرك وتخيل إلى العجب العجاب لما قامت الثورة في مصرنا هنا حاولوا أن يدخلوا بسرعة تنكروا للعملاء ولم يقفوا بجوارهم ودفعوا بأناس جدد يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا يرفعون شعارات براقة وهتافات رنانة بأسلوب معين لخداع الشعب حتى يسرقوا الثورة ويسيروا بها في اتجاه معاكس لما يريد هذا الشعب المسلم ففوجئوا كما تعلم جيدا أن الأمة هنا لازالت تحب هذا الدين وتغار عليه وظهر هذا جليل في الاستفتاء نتيجة كانت مبهرة غير متوقعة بالمرة في الحقيقة يعني كانت فعلا يعني صورة رائعة
وفي كل مرة الأمة تظهر
الشاهد يعني لما رأوا هذه يعني الصورة وخصوصا مع الوقفات العظيمة التي كانت كالمليونية العظمى التي كانت ورفعت فيها الشعارات الإسلامية المؤثرة إسلامية إسلامية الشعب يريد تطبيق شرع الله كانت الحصر وكانت الندامة أين ضاعت هذه الجهود التي بذلوها أين ضاعت هذه الأموال التي أنفقوها ما الذي صنعوا هذا الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الذي يدعم بكل قوة
سنين طويلة
سنين طوال وكأني بالقرآن ينادي علي وعليك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة
ثم
يغلبون فأقول لجميع المسلمين أبشروا ها هي الحصرة قد وقعت وبقيت الغلبة فلابد أن نطمئن على الإسلام وأن نزداد يقينا أنه سيظهر وسيعلو وسيسود لأن الله كتب له الظهور والبقاء
كلما كثرت محاولات الكيد بالإسلام وازدادت وانتفشت كلما كان هذا دليل على بفضل الله جل منه على قرب ظهور الإسلام وعلى تغلبه على أعدائه
أحسنت
هذا المعنى الذي أشرت إليه شيخ يقودنا إلى أمر مهم جدا وهي قضية المكر مكر الماكرين. لقد بين القرآن كثيرا من هذه المعاني وأشار إليها، أشار كيف يكون حال المكر، حال الماكرين، وكيف يمكرون، وما هي عاقبة مكرهم في نهاية أمرهم، ليؤكد على رسالة الطمأنينة التي بعثت بها إلى كل مسلم ومسلمة يحب الله ورسوله ويغار على هذا الدين. فنريد من فضيلتك أن تشير لنا إشارة إلى هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاكم الله خير شيخ محمد، في الحقيقة لفتة رائعة وجميلة منك. في الحقيقة لو نظرنا إلى حديث القرآن عن المكر، عن المكرين كسنة إلهية في الأفراد والشعوب والأمم، لوجدناها أنها رسالة طمأنة لجميع المسلمين، بل في اعتقادي أنها بشرة من البشر تبشرنا كمسلمين بقرب ظهور هذا الدين. لأن الباطل حينما يلجأ إلى المكر فهذا من أعظم الأدلة على ضعفه وعلى عدم قدرته على مواجهة الحق، الحجة بالحجة والبيان بالبيان. فيلجأ إلى المكر حتى لو كان هو الأقوى، هو الأكثر، هو المتمكن، هو المتحكم. ولذلك يعني أبين لك أولا معنى المكر في حق الإنسان لتعرف أن الأمر فعلا قائم وموجود،
صحيح،
ولنا أن نستبشر به خيرا.
صحيح.
العلماء يقولون عن المكر أنه التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للممكور به على نحو يقف عليه بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. ربنا تبارك وتعالى لما تحدث عن المكر كسنة إلهية لا تحابي ولا تجامل تحدث بطريقة رائعة جدا. أنا لو أمسكت بالورق والقلم وقلت تعال معي ننظر إلى حديث القرآن عن المكر ورتبنا الآيات الموجودة المنتشرة في 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 سور القرآن لوجدنا في الحقيقة موضوع رائع بديع فعلا، مبشرات لا نظير لها. يعني مثلا أول الحديث عن المكر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بدعوته وجهر، كان يعتقد أن سيقبلوه ويرحبوا به ويسعدوا بهذا النور الجديد، فإذا بهم يثور عليه كما أشرنا، فأصيب بحزن شديد جدا وهم كبير جدا، فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أردف القرآن يتحدث عن المكر بطريقة بديعة جدا، أولا كأنه يقول لنا أن هذا المكر ليس الأول ولن يكون الأخير، وهو سنة ماضية، وهو من أسلحة الباطل التي إذا لجأ إليه أخذ. فاطمئن يا محمد، هذا ليس معك فقط بل مع جميع إخوانك الذين سبقوك من أهل الحق
وكل من سار على طريقه.
اسمع إلى القرآن معي، تأمل في هذا الموضوع. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. موضوع مش جديد، اطمئن اطمئن جدا، لأنهم حينما يمكرون هذا دليل على قرب زواله، ولا يحيق المكر السيء إلا
بأهله
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك
ويبور
ويبور. سبحان الله العظيم. قد تقول أنت أحتاج إلى أمثلة.
صحيح. يعني التطبيق لبيان القرآن لهذا المعنى
في الحقيقة رائع وبديع، وأمثلة عملية تطبيقية تجعلك تشعر بنشوة وبقرب النصر والتمكين فعلا. تعال معي انظر من نوح عليه السلام مكث في قومه كم سنة يدعو؟ كم سنة؟ 1050 ماشي، دعا في الليل ودعا في النهار ودعا في السر والعلن العلن، جرب ونوع وحاول بشتى الطرق والأساليب ولكن أصر. هم أمة ظاهرة. من أسلم مع نوح حتى هذه اللحظات؟ رواية بتقول 11، رواية بتقول لك 13، رواية بتقول لك حوالي 70، أكثر قليلا ده أكثر عدد ورد، تخيل. وهم أمة ظاهرة. لما فشلوا في مواجهة نوح وثبات نوح و إصراره على الحق الذي معه،
الحق الذي معه،
نعم الحق الذي معه، وعجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، لجوا إلى المكر. الأمر لا يعني لا يحتمل. قل مع نوح، اسمع كيف تحدث القرآن هذا المكر، ومكروا مكرا كبارا، مكر عظيم جدا. إيش كانت النتيجة بالله عليك؟ كيف كانت النتيجة؟ نجا نوح ومن آمن معه
وألقهم في مزابل التاريخ. وهذا قرآن يتلى لقيام الساعة، هذا يدلك على أن عقيبة المكر محسومة مقدمة. مثال آخر، صالح عليه السلام بعث في قومه حاولوا تعجيزه بطلب معجزة يعني في نظرهم تكاد تكون يعني
لا يمكن
مستحيلة عيلة. أن يخرج له من هذه الصخرة التي بين أيديهم في نديهم ناقة بصفة كذا بمواصفات كذا بفصيل بصفة كذا إلى آخره. فلما يعني طلبوا تضرع ودعا وبكى وكانت، ولكن لم يعجبهم هذا المعنى. صالح ينتشر، صالح بدأ يعني يسمع
الناس، يسمع
من نعم
الناس،
نعم. عجزهم عن مواجهة هذا الحق وهذه المعجزة المؤثرة، المعجزة العظيمة جدا.
نعم.
فلجوا إلى المكر. اسمع في سورة النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إيش كان الموضوع؟ وتقاسموا بالله لنبيتنه أهله ولنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اسمع إلى التعليق: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آية خالدة. انظر إلى الخليل إبراهيم، كان وحده ولكن كان أمة. حاولوا معه عباد الأصنام، عباد الكواكب، النمرود، بشتى الطرق والأساليب، بغلظة، بوحشية، بطرق لا تخفى، حتى وصلوا إلى قرار تحريقه بهذه الوحشية، ومع ذلك نجا من هذا المكر. الأمر كان لا يستدعي رجل واحد، أنتم أمم ظاهرة، ومع ذلك لجوا إلى المكر. فتأمل معي لما جاء الحديث عن مكرهم وعن صنيعهم وعما كان مع الخليل إبراهيم كما في سورة إبراهيم. كان التعقيب بهذا اللفظ الجميل: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من شدته، من فضاعته. فالباطل يعني لابد أن يكون عندنا يقين حينما يلجأ إلى المكر، نقول أصبح على مقربة من مزابل التاريخ، لأن الله له بالمرصاد. ويعني لو تتبعنا الأمثلة يعني كما كان مع عيسى مع موسى عليه السلام، مع نبينا عليه السلام: إذا أنكروا بك الذين كفروا، إلى آخر الآيات. ففي الحقيقة أنا يعني أقول جزاكم الله خيرا على هذه اللفتة التربوية الرائعة، أننا فعلا إذا نظرنا إلى السنة الإلهية اطمأننا وطمأن الناس.
صحيح.
لا تغفوا على الإسلام، اطمئنوا، الإسلام لن يموت، والله لن يموت، لأن الله عز وجل كتب له الظهور وكتب له البقاء، شاء أم أبوا. من يحارب من ومن يعترض على قدره
ومن يعترض على
نعم.
في الحقيقة يعني حضرتك فتحت باب عظيم جدا للتأمل والنظر في آية الله تبارك وتعالى والتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يمكر الله بمن يستحق أن يمكر به فيجعل مكرهم إلى بور. لابد أن نستدعي هذه المعاني التي ذكرتها في الآيات القرآنية والأمثلة في عداء الأقوام لأنبيائهم ومحاولة المكر بهم، نستدعي هذا المعنى في الواقع، في واقعنا المعاصر، أن هناك طرق عديدة يمكر بها الكفرة ومن تابعهم بالإسلام والمسلمين في محاولة يعني تغطية معاني الإسلام، في محاولة لتشويه معاني الإسلام، في محاولة لتفزيع الناس أو جعل بينهم أو سور بينهم وبين حقائق هذا الدين العظيمة، محاولة في واقع نراها الآن أمام عيوننا في الواقع، كيف يحاولون أن يحولوا بين الخلق وبين أن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وأن تطبق عليهم أحكام الله عز وجل. فهناك فزعات كثيرة يثيرها القوم، وهذا من المكر، وهذا من المكر يعني الشديد الذي يمكر به الذي يمكرون به. فنحن محتاجين أن نتكلم عن هذا المعنى، هذا الخط الذي يسير فيه القوم في محاولة تخويف الناس من إقامة شرع الله تبارك وتعالى بشتى الطرق وبشتى الوسائل. عايزين نشوف هذا الموضوع من زاوية المكر، نراه كيف نراه من زاوية المكر يا شيخ.
أقول جزاكم الله خيرا، يعني ينبغي أن نطمئن الناس أكثر وأكثر من خلال اللمحات التربوية التي أشرنا إليها في حديث القرآن عن المكر. أقول أن هذا الذي يحدث الآن من المكر بالإسلام، بالطعن فيه، بالتشكيك فيه، بعدم قدرته وجدارته أن يقود ويسود الدنيا، لا شك يعني كما ذكرتم من المحاولات التخويف من الشريعة، من الأحكام، من الحدود على هذه الشكلة. أقول هذا من المكر، ولذلك أنا أقول أتى بنتائج مذهلة. نحن نعمل في حقل الدعوة سويا، أنت تعلم، نحن رأينا ثمرة عظيمة جدا لهذه الحملة الشرسة التي شنوها، أيقظت الناس، حركت الأحساس والمشاعر، تكلم العلماء، تكلم الدعاء، طرحت القضية، كان الرد على الشبهات بفضل الله تبارك وتعالى جاءت بنتائج مذهلة. هم يعني كما يقول شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن إسماعيل، هذه دعاية مجانية قدموها للإسلام وللمسلمين، دفعونا لأن نتكلم، فبينت الصورة ورد على الشبهات ردود قوية واضحة وجلية، فعرف الناس عظمة الإسلام ومحاسن الإسلام ويعني شمولية الإسلام وقدرة الإسلام على قيادة الدنيا بأسرها. فهذا والله يعني من نتائج مكرهم. نحن ليس عندنا إمكانيات كالتي معهم، أعلام مرئي ومقروء ومسموع، إمكانيات رهيبة جدا ومليارات تدفع في هذا الطريق. نحن إمكانيات قليلة جدا جدا، يعني تتوقف على المنبر، على الدرس، على الموعظة، على مجلس العلم، على مثلا لفتة في بعض القنوات يعني هذا اللقاء وغيره، تكلم العلماء والدعاء، فبفضل ذلك كانت مكاسب ليست في حسبان أحد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.
شخص تشعر من كلام القوم، من بعض الناس على هذه يعني يتكلمون عن الإسلام بنفس الطريقة، وكأنها يعني كلهم يتكلمون بنفس اللسان وبنفس الطريقة في محاولة لتخويف الناس من الإسلام. يعني مثلا القضايا اللي بتثار في الإعلام هي قضايا متكررة، تنقل من قناة إلى أخرى تجد نفس القضايا التي تتكلم عليها الناس، تفتح القناة دي تقفل القناة دي تجد إنهم بيتكلموا إحنا لو طبقنا الإسلام هتقطع الأيدي وهتقطع الرقاب وهتقطع الأرجل، وكأن الإسلام إنما
نسيت الأذن
والأذن، يعني الأذن أصلا مش مش من الحدود الشرعية تطبيق الأذن. فبنفس الصورة وبنفس الطريقة يثار هذه المواضيع حول هذه القضية. يعني يقول إن طبقنا الشريعة، وكأن اختصروا تطبيق الشريعة كلها في قضية الإيه الحدود، مع أن الحدود كما تعلم الشيخنا الفاضل أنها فرع من فروع المعاملات، وأن تطبيق الشريعة أمر إيه عظيم جدا ومتكامل، سواء كانت عقيدة أو عبادة أو معاملة، الصورة المتكاملة. فليس هذا من المكر، ليس هذا من الكيد، أن يراد بالناس أن تخاف من الشريعة، أن تخاف من تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى. كيف ترى شيخ هذا الأمر؟
في الحقيقة لا شك أن هذا من المكر، وكما قدمنا أن هذا أتى بنتاج إيجابية بالنسبة لنا، والناس بدوا يفهمون وبدوا يفرقون ويعني رد على الشبهات بردود قوية واضحة وجلية بفضل الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين، أنا شخصيا أحدثك عن بعض المواقف مع بعض عوام المسلمين، أنهم يقولون يعني ما كنا نعلم أن الشريعة بهذه الروعة، بهذا الشمول، بهذه يعني المحاسن، حق لنا أن نفخر بديننا وشموليته وعظمته. فبفضل عجل كما قلت لك هذه أتت بنتاج إيجابية مذهلة، يعني بأقل تكاليف كما يقولون، بأقل جهود بفضل الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لدين ولأوليائه. يعني أنا أقول اطمئنوا وأبشروا، فهذه الحملات وهذا الإرجاف وهذا التحبيط وهذا التثبيط وهذا التخويف وهذه الفزعات التي يلقونها ستبوب الفشل كما باء ما كان قبلها، لأننا نثق أن الله عز وجل يمكر لأوليائه بمن مكر به. وفتنا أن نشير أن المكر في حق العجل يعني هو صفة من صفات الأفعال مرتبطة بالقدرة والمشيئة.
نعم.
وهي يعني تكون بمعنى مقابلة الجانب مثل عمله بنقيض قصده.
نعم.
يعني من باب يعني العقوبة. ولذلك نقول اطمئنوا إن ربك لبالمرصاد لأمثال هؤلاء فلا تقلق، قضية محسومة بفضل الله عز وجل.
أنت حضرتك وجهت رسالة للطمأنينة للمسلمين، لكل من يحب هذا الدين، لكل من يحب الشريعة ويغار على الإسلام. أنا أقول برضو أن كل علماني حتى ولا كل ليبرالي يحتاج إلى رسالة.
جزاكم الله خير، وأنا بدوري أوجه رسالة من منبر الخليجية في لقائكم هذا، جزاكم الله خيرا، أقول لجميع العلمانيين الليبراليين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا لنجلس ونتحاور، ماذا تريدون تحديدا من هذه الحملات؟ ماذا تبغون من ورائها؟ هذا لا شك يقدح في إسلامكم، ولا بد أن تنظروا في المسألة، أنتم ماذا تريدون؟ حرية، مساواة، عدل؟ في الإسلام أكثر من ذلك بكثير وأعظم،
كل هذه المعاني في الدين
موجودة وأكثر. نعم. منها وأشمل منها وأعظم منها بفضل الله عز وجل. تريدون الخير للبلاد والعباد، موجود في دين الله عز وجل وبصورة قد لا تخطر لكم ببال، بل يجمع معه سعادة الآخرة أيضا. لذلك أقول لهؤلاء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا إقصاء ولا تخوين، ولا تقولوا أنكم النخبة وأننا الدهماء سمحكم الله، تعالوا نتعاون على البر والتقوى. أنا أريد أن أسألكم سؤال، ألستم مسلمين؟ ألستم تصلون؟
نعم.
ألستم تصومون؟ تحجون؟
نعم.
تزكون؟
نعم.
أقول لماذا فعلتم ذلك؟ لماذا فعلتم ذلك؟ لأن الله أمر، لا يجدون إجابة غير هذه، لأن الله هو الذي أمر. أقول أيضا، أما تعلمون أن الذي أمر بالصلاة الزكاة والصوم والحج هو الذي أمر ألا يتحاكم إلا إليه؟ لماذا تفرقون بين هذه وتلك؟ لماذا تصدون الناس عن شريعة الله عز وجل؟ لماذا تخوفون الناس من أحكام الله وحدوده؟
نعم.
أليست من عند أحكم الحاكمين ممن خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم؟ ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ أما تقرؤون في القرآن هذه الآيات البينات الواضحات، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه؟ أما سمعتم هذا الخطاب لرسوله أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ أنتم تفتنون الناس عن كل الشريعة، هذا خطر كبير، خافوا على أنفسكم. أما سمعتم أن من يفعل ذلك يناقض هذا الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، يسلموا تسليما. لماذا أنتم تصدون عن سبيل الله؟ لماذا أنتم تخوفون الناس من شرع الله؟ تبغون أحكام الجاهلية؟ أما علمتم أن كل حكم عاد حكم الله من أحكام الجاهلية؟ كما قال عجل، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. أمر واضح وجلي. الله عز وجل لما تكلم عن بني إسرائيل وصفهم بالكفر والظلم والفسق في كتابه لكونهم تمردوا على أحكامه في التوراة والإنجيل، كما في الآيات كما تعلم وقت لا يتسع، فمن لم يحكم بما أنزله فأولئك هم الظالمون، فهم الكافرون، ومن لم يحكم أنزله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزله فأولئك هم الفاسقون. نحن حتى لا يتهم أحد أننا نكفر الخلق، لا، نحن نفرق بين النوع والمعين، بين الكفر الأكبر والأصغر، ولا نكفر إلا بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط
والاستفاء المال. رسالة لهم، رسالة إلى كل،
رسالة لهم جميعا. فنقول لهم انظروا مثلا هذا الوصف البديع لأهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟
سمعنا وأطعنا،
سمعنا وأطعنا وإليكم تفلحون. فنقول لهم تعالوا، كما قلنا ونكرر، لا تخوين ولا إقصاء ولا تمييز، تعالوا جميعا إذا أردتم مصلحة البلاد والعباد. مصر الحبيبة أمانة في عناقنا جميعا، حينما نحكم شرع الله عز وجل سننعم بالخير جميعا وسنسعد في الدنيا والآخرة جميعا، وإلا فيعني إن رضينا بأحكام غير الله عز وجل فهذا من الشرك ولا يشرك في حكمه أحدا.
صحيح.
وأن أحسن الله حكم لقوم يوقنون.
لماذا نفرق بين كتب الله عليهم كتب عليكم الصيام وبين كتب عليكم القصاص؟
أحسنت جزاكم الله خير.
لماذا نفرق بينهم؟
واضح جدا.
كلاهما أمر من الله تبارك وتعالى.
أحسنت.
حقيقة حضرتك أثرت كلام رائع في ثنايا الكلام. قلت إذا أرادوا العدل، إذا أرادوا المساواة، إذا أرادوا الحرية، فبمعانيها الصحيحة فسيجدون ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعلني أقول لك أن يعني أذكر لحضرتك ممن بعضهم يتكلم عن الإسلام ويقول يعني أنتم تقولون إذا طبقنا الشريعة نجحنا وأفلحنا، ألا تنظرون إلى ممالك الشرق وممالك الغرب وهم لا يطبقون الإسلام؟ يعني بيقول إن الدول الغربية ودول الشرقية دول لا تعرف الإسلام ولا تعرف الشريعة، وهم أليسوا يعني نجحوا لم ينجحوا في حياتهم الدنيوية؟
في الحقيقة يعني ما يقول ذلك إلا جاهل بالإسلام وبشمولية الإسلام وبقدرة الإسلام وجدارته على الارتقاء بالناس من الحضيض إلى القمة.
نعم.
وإن شئتم نقول ارجعوا إلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف نجح من ركام الجاهلية أن يخرج أولئك الرجال الذين لم يكن لهم قبل الإسلام ذكر ولا مكانة ولا قوة ولا نظام ولا هيبة ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ، لكن لما دخلوا في الإسلام وارتقوا إلى مستواه ارتقوا من الحضيض إلى القمة وسادوا البلاد والعباد بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى. أما يعني الانبهار بما عليه الغرب والشرق هذا لا شك يدل كما قلت على يعني غيبوبة عند هؤلاء. أي حضارة هذه التي يتكلمون عنها؟ أنا في نظري أن حضارة الغرب الآن وكذا الشرق حضارة هشة. والله حضارة هشة في كل معنى الكلمة. اسمع معي، لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا سلوكيات. إيش الموجود؟ حطاط، حضار، إباحية، حدث ولا حرج،
انتشار للجريمة.
هؤلاء والله أقرب إلى مزابل التاريخ. والله ما سادوا وما قادوا وما تمكنوا وما تحكموا منا إلا لبعدنا عن ديننا، وإلا فلا يستحقون أن يسودوا ولا أن يقودوا بحلم الأحوال. أقولها بصراحة.
نعم.
هذا كلام ينبغي أن يكون واضح لجميع المسلمين.
حتى شخنا لو أن الحضارة الغربية وفرت للأبدان الرفاهية ووفرت للأبدان الآلات وكل وسائل الرفاهية،
خذ
في الحقيقة خذ,
خذ, خذ, خذ هذا من أفواههم.
نعم.
واسمع إلى علية القوم منهم.
نعم.
كيف يبحثون عن سعادة الحقيقة رغم ما هم عليه من إمكانيات رهيبة لا توصف ولا تقارن. حالات الانتحار في السويد والنمسا والأماكن هذه التي
هي أعلى معدلات الانتحار،
يعني أعلى المعدلات
العالم.
إذن المادة
أغنى الناس.
المادة والشهوة لم توفر لهم السعادة. نعم. هم لا يبحثون عنها، ولذلك أقول هذا وهم، وهؤلاء يجرون خلف سراب، وهؤلاء في الحقيقة يحتاجون إلى مراجعة دينهم مرة أخرى.
نعم. وفي الحقيقة يعني في أمر خطير جدا جدا أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكافر مكرا به واستدراجا له، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم
أن
كيدي متين، ثم ينتهي الأمر إلى بوار. لا
يكفي أما ترضى أن تقول لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لما تأثر عمر بن عوف وسلم يرقد على حصير علم في جنبه، فتأثر عمر ورق له.
نعم.
يعني يقول أولئك يتنعمون بكذا وكذا وكذا وأنت ترقد على حصير وعلم في جنبك، فاعتذر. أما ترضى أن تقول لهم الدنيا ولنا الآخرة فرق شاسع. ومع ذلك نقول الإسلام لا يمنع أن نعيش في رغد من العيش، نعيش في مثلا سعة، الإسلام لا يمنع في ذلك أبدا.
نعم.
يعني بل له منهج رائع وبديع، والوقت لا يتسع لبيان
سوف نتعرض لهذه المعاني. نعم. إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
في حلقة.
نعم. أحسنت جزاك الله.
لكن الحقيقة أن هذا الموضوع له شجون كثيرة جدا جدا، ولكن هذا هو الموضوع الذي الموضوع مطروح في الساحة الآن.
نعم.
كمية الفزعات ومحاولات التخويف من الشريعة ومن الإسلام، والخلط بين المعاني العقدية والمعاني التطبيقية للإسلام، شرائع الإسلام. يعني مثلا أن يخلط البعض بين عقائدنا، أننا نحن نعتقد أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، أن دين عند الله الإسلام، وأن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر به. المعاني دي إحنا نؤمن بها، دي عقيدتنا. محاولات البعض الخلط في هذا الباب، وإن إحنا إذا اعتقدنا كفر الآخر يبقى ده دليل على إن إحنا نثير الفتن، الفتن الطائفية، ده كلام ليس هذا من المكر، ليس هذا من الخلط الذي لا يفعله إلا في الحقيقة من لا يفهم الإسلام أو من يريد أن يخلط المعاني.
لا شك أن هذا من التهيج والإثارة وتحميل الأمر ما لا يحتمل. فهذه القضية في الحقيقة يعني فرغ منها، وينبغي أن لا يتحدث أحد بعد القرآن والسنة وإجماع الأمة. القضية فرغ منها تماما، ولكن من مكرهم أنهم يريدون التهيج والإثارة ويعني الفتنة بكل معاني الكلمة، وإلا فهذه القضية تعطى الحجم الطبيعي لها، يعني تعطى الحجم الطبيعي لها من غير يعني أن نخرج عن الإطار الذي وضع الشرع لها.
نعم
القرآن والسنة. يعني مثلا أنا أرى وأنت تتابع معي هجمة شرسة على شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله أنه كفر النصارى مثلا. أنا أقول من قال أن الشيخ ياسر كفر النصارى؟ كيف تقولون هذا عن الشيخ؟ لم يكفر نصارى الشيخ ياسر، بل الذي كفرهم هو الله عز وجل. الشيخ ياسر نقل القرآن، أتى بالقرآن فقط، وأتى بالأحكام الشرعية فقط. نجامل في عقيدتنا، هم يعتقدون ذلك فينا، بل هم في بعضهم يعتقدون ذلك. طوائف هم إنهم من يكفر الآخر
بعضنا،
يعني لا يؤمن به. انظر إلى معنى الكفر في اللغة، تستريح وتنتهي الأمور ببساطة. هم لم يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، معنى نؤمن نحن بسائر الأنبياء والرسل، وهذا من عقيدتنا التي ندين بها الله عز وجل، ونحن لا نجامل على حساب عقيدتنا، وليس عندنا استعداد أن نجامل أبدا. فقضية تكفير هؤلاء وغيرهم إنما بالضبط الشرعي،
وهذا لا
يعلم كلام السنة،
وهذا لا بالتعامل يا شيخ، يعني
التعامل
بالحق.
هذا خلط للأوراق.
نعم.
نحن حينما نقول هؤلاء كفار بنص القرآن والسنة،
نعم،
فنحن نقف عند الدليل السمعي، قرآن وسنة. وإلا فإن شئتم أمحوا هذه من القرآن ومن السنة، ومن يملك ذلك ومن يجرؤ على ذلك. وإلا فنحن أيضا من خلال القرآن والسنة سنؤدي المعاملات والحقوق الأخرى كاملة متكاملة بصورة لا نثير لها إلا في الإسلام. لهؤلاء عندنا حقوق
نؤديها لهم
بفضل عز وجل، واجبات أمرنا بأدائها بفضل الله تبارك وتعالى، لا يجدون حتى في بلاد يعني تدين كلها بهذه العقيدة مثل هذا الذي عندنا في الإسلام. هذا باعترافه بفضل الله عز وجل، يعني قرون عاشوها معنا في وئام، في معاملة طيبة، في رحمة، في إحسان، في بر، لا بأس بذلك. لكن نحن حينما نحافظ على عقيدتنا ويعني نتكلم بكتاب ربنا وبسنة نبينا نلام، ويهيجون الدنيا علينا، قولوا ما شئت، لن ندع القرآن ولن ندع السنة، نحن نسير على طريق ثابت لن نتحول عنه. ويعني نقول في العهد البائد كانت الضغوط شديدة جدا على هذه الدعوة تحديدا، أنها رفعت يعني راية الولاء والبراء وراية الحاكمية وراية الأمر معروف عن المنكر والعمل الجماعي، وأوذت ويعني جرم لا يخفى عليك لمشايخنا ولإخواننا، ومع ذلك صبروا وثبتوا. هذه رسالة نحن نؤديها، وسنسلم الرأي لمن بعدنا بلا تنازلات إن شاء الله تبارك وتعالى
بإذن الله. وأنا أقول رسالة لكل من يتكلم بهذه الطريقة، أن الذي يتعامل مع غير المسلمين بموجب عقيدته وبموجب شريعته الشريعة الإسلامية سوف يظل طيلة حياته مستقيم على العدل والإحسان، يتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه ينطلق من منطلق عقدي مش من منطلق مجاملات ولا من منطلق سياسة.
أحكي يعني لك موقفا في لحظات الثورة والانفلات الأمني، لا يخفى عليك ما جرى في الإسكندرية.
لكن الإسكندرية كانت
قام أخواننا بحراسة المنشآت العامة والخاصة، وفي مقدمتها منشآت النصارى بما فيها الكنائس. أرسلت إلى أناس منهم،
أظن العمرية كانت لها نصيب كبير،
كان لها نصيب أوفى في هذا البلد. فقلنا أن حمايتكم واجب علينا. فرد بعض الحضور قال هذه هي الوطنية، قلت لا ليست وطنية، لكن هذا دين ودنبيل الله عز وجل. أنا أفعل ذلك معك لأن الله عز وجل أمرني بذلك والنبي أمرني بذلك. كن آمن مطمئنا في بيتك وفي تجارتك وفي كنيستك وفي كل أحوالك، لن تتعرض لسوء، وإذا تعرض لشيء أخوانك يعني بفضل الله عز وجل أقول لك أخوانك أنت قاموا بحماية يعني هذه الأمور ابتغاء مرضات الله عز وجل، وبفضل تركت أثر طيب جدا 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 ومساحات عظيمة جدا، وهذا دين يدن بالله عز وجل.
نعم. أنا شيخ شريف نذكر يعني شيء من التفصيل في مرة قادمة إن شاء الله عن هذا الموضوع خصوصا. يعني.
جلس إن شاء الله.
أشرت في ثنايا كلامك إن شاء الله شيخ، أثرت في ثنايا الكلام أن هناك معنى للعزة والتعزز بالإسلام والتعزز بهذه الشريعة، وأن لها الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه قضية يعني نريد أن نكمل بها رسالة الطمأنة لإخواننا، خصوصا في هذه الأوقات وفي هذه المراحل الصعبة التي تمر بها البلاد، بل يمر بها العالم الإسلامي كله. الغلبة لها مقوماتها في دين الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نشير إلى بعض هذه المقومات ونتناقش في ثنايا هذه المقومات.
جزاكم الله خيرا. في البداية أقول لك كما أشرنا أن الحسرة قد وقعت لهؤلاء. لما رأوا أن الأمة لازالت تعتز بدينها وتغار عليه، وبالتالي حدثت حسرة كبيرة جدا لهم، ونحن نستبشر بالقرآن أن من بعد الحصرة الغلبة، ستكون الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى.
ثم
وربنا تبارك وتعالى كتب الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا أمر نحن يعني لا نشك فيه أبدا، لكن يا ترى هل ستكون الغلبة هذه بالعواطف، بالأماني، بالشعارات، بالهتافات، لمجرد أننا من المسلمين؟ لا والله أبدا. هل ستكون الغلبة كما يعتقد البعض عن طريق العلمانية أي اللادينية، أو ستكون الغلبة عن طريق الليبرالية التي في بعض معانيها حرية بلا حدود؟ لا والله أبدا، هذه قد تؤدي إلى طرق مظلمة ومنحدرات خطيرة جدا، قد تؤدي إلى يعني مخاطر لا حد لها ولا حصر. إنما الغلبة لها أسباب، أرى أنه من أعظم أسباب تحقيق هذه الغلبة التي وعد بها المولى تبارك وتعالى منهج كامل متكامل، غني بنفسه مستغني عن غيره، صالح لكل زمان ومكان، جدير وكفيل بالارتقاء بنا من الحضيض إلى القمة. وماذا يكون لم يكن هذا هو الإسلام، منهج المولى عز وجل الذي كما قلنا خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ فهذا المنهج لا شك كفيل وجدير بالارتقاء بنا وتحقيق الغلبة بكل معنيها، لأن الله عز وجل كما تعلم أنت من القرآن والسنة رضي أن يعبد بهذا المنهج، ورضيت لكم الإسلام دين، وحذر من اتخاذ غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لشموليته وجدارته على قيادتنا والارتقاء بنا، اسمع، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، اجتماعيا، خلقيا، في شتى الميادين، في شتى المجالات، في كل الأوقات الإسلام قادر أن يرتقي بنا لو أزعنا له، ولو استسلمنا وخضعنا له، ولو انقدنا له كما ينبغي، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى مصدر العزة الوحيد. تحدث تبارك وتعالى المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لمن؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فنقول هذا هو مصدر العزة كما قالها عمر مدوية في أعماق التاريخ إلى الآن، أراها تسمع لكل من أراد أن يرتقي بدينه، لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. فعلا كانوا كذلك كما قلت لك منذ قليل، لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا حضارة ولا قيمة ولا قوة ولا نظام ولا عقيدة ولا شريعة، ولما أسلموا الوجه لله عزوا وارتقوا إلى القمة وسادوا البلاد والعباد، دمروا فارس وروم، طلقوا يفتحون البلاد والعباد في فترة وجيزة، أسباب بسيطة جدا في يعني أوقات يسيرة جدا جدا بالنسبة لعمر الأمم والشعوب. لذلك نقول الإسلام فضل الله عز وجل بشموليته كفيل وجدير أن يحقق الغلبة. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يطرح وأن يبسط. الأمر الثاني باختصار وإن شئت يعني تفتح الحديث في أيهما، الأمر الثاني إيجاد جيل رباني متميز يرتقي لمستوى هذا الإسلام ويقدر هذا الدين العظيم بحبه، بالغيرة عليه، بالاستعداد للتضحية من أجله، بالنفس، بالمال، بالولد، بالدنيا بأسرها. جيل يدخل في هذا الدين دخولا صحيحا كما قال عز وجل ادخلوا في السلم كافة. فنحتاج إلى هذا الجيل الرباني المتميز، ولكن هذا موضوع يعني يحتاج إلى بسط.
يحتاج إلى بسط.
فيعني إن شئت أن تتكلم يعني في العنصر الأول.
أنا يعني في الحقيقة أن حضرتك أشرت إلى أن العزة أو الحقيقة أن الغلبة تتحقق بالمنهج. يعني المنهج فيه قوة ذاتية للانتشار. كثير من الناس قد يظن أن الإسلام انتشر بالسيف أو قد تروج عليه هذه المعاني هذه الشبهة، لكن الإسلام ينتشر الآن مع ضعف المسلمين وهم في أحط أحوالهم وأضعف أحوالهم، ينتشر في البلاد الغالبة المنتصرة، ينتشر بالقوة الذاتية الإسلام بمعانيه وبما ذكرت من شموليته بما فيه من المعاني الشاملة الكاملة لحياة المرء كلها. الشمولية دي تشمل كل نواحي الحياة، تشمل الأخلاق وتشمل العبادة وتشمل العقيدة وتشمل السياسة وتشمل كل مناحي حياة الفرد وحياة المجتمع. في الحقيقة شمولية الإسلام دي مسألة عظيمة جدا وتحتاج منا إلى إلى تركيز وبيان، ويعني بيان مفردات هذه الشمولية. يعني إحنا عندنا مثلا منظومة الأخلاق، نظام الأخلاق في الإسلام، هذا النظام الذي قال عنه يعني أدل دليل على عظمة هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام دين الأخلاق في الحقيقة. فنحن نريد مثلا إعطاء مثال، يعني مثال لهذه المنظومة وهذا النظام الأخلاقي الشامل الذي يشمل معاني كثيرة، نريد من فضيلتك أن توضح لنا بعضها.
كما قلت لك أن الإسلام دين شامل مصالح لكل زمان ومكان بشموليته في شتى مناحي الحياة. أنت تركز الآن كمثال على جانب الأخلاقيات والسلوكيات،
جانب من جوانب الإسلام.
نعم. أنا أقول لك أن الإسلام أولى هذا الجانب اهتماما عظيما ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التوضيح والبيان. يأتيه الرجل كما في الحديث المرسل يقول ما الدين يا رسول الله، فيجيب بإجابة موجزة لكنها عظيمة، قال الدين حسن الخلق. سبحان الله، الدين هذا عقيدة وشريعة شمولية عظيمة حصره في حسن الخلق. الحديث الذي ذكرت الآن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني حصر الغاية من بعثته ليتمم هذا الجانب. قد ينظر البعض إلى هذا المعنى، أنتم حصرتم يعني الدين كله بهذا المعنى في جانب الأخلاقيات والسلوكيات مثلا كبذل المعروف، كف الأذى، إلى آخره من المعاني المعروفة، معاني المعروفة. الخلق. نقول لا، أنتم لم تفهمون هذه المعاني. فالإسلام حينما يتكلم عن الأخلاق بهذه الزاوية حينما يتكلم بمفهوم أعظم وأشمل الأخلاق. مترجم القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يقول وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم، في التفسير موجودة في أغلب كتب التفسير. فكيف نفك هذه يعني المعادلة للناس؟ نقول للناس تعالوا وانظروا إلى المعنى المقصود في الإسلام للأخلاق. الأخلاق مع الله عز وجل، حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، بتوحيد، بنبذ الشرك، بتصحيح العقيدة، حسن الخلق مع الملائكة، بتوقيره، بالحياء منه، بعدم إذائهم بالذنوب والمعاصي أو بالمكروهات من الرواح وما شبه ذلك. حسن الخلق مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتأسي والاتباع وتوقير وتعظيم السنة وتقديمه. حسن الخلق مثلا مع العلماء باحترامهم وتوقيرهم وبالذب عنهم ويعني بالستر عليهم والنصح لهم بالطرق المشروعة. حسن الخلق مثلا مع الوالدين كيف يكون؟ حسن الخلق مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأرحام، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، بل أقول لك حتى مع البهائم والأنعام. كيف تكون منظومة متكاملة ليست محصورة فقط في مجرد الابتسامة أو بذل المعروف أو كف الأذى كما يعتقد البعض، وهذا من الأخلاق لا شك أن هذا من الأخلاق، لأن الأخلاق هذه يا أخواني عبارة عن معنى مهم جدا. أنا يعني أستشعر معنى رائع جدا لبعض السلف، لا أذكره تحديدا لكنني أستحضر المعنى. يقول أن الأخلاق تعبر عن مدى صحة العقيدة والإزعان للشريعة. إذا صحت العقيدة في قلبك أزعنت جوارحك لهذه الشريعة،
يعني التزمت،
فحسنت أخلاقك مع الله، مع الملائكة، مع رسول الله، مع 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 إلى آخر كما ذكرنا. لأن هذا معنى متكامل، ولذلك أنت لو شئت أن تتحدث في أخلاق الإسلام لا أقول حلقة ولا حلقات ولا شهور ولا سنوات، إن نظام الأخلاق يحتاج منا إلى بص.
إنما أردت أن أعطي مثالا فقط لهذا لهذه الشمولية، ويعني يمكن يعني بسط الوقت يعني سحب من تحت أيدينا. قبل أن نختم الحلقة يعني نعطي مثالا على هذه الشمولية في الأخلاق وكيف تتسرب شمولية الإسلام، حتى أن بعض أهل العلم يتكلم على أن المعاني الأخلاقية تختلط بمعاني الأوامر والتشريعات في الإسلام، بينما هذا يغيب عن القوانين الوضعية. فيذكر مثالا يقول أن الإسلام أو الأحكام الشرعية يعني في بعض جوانبها أنها تلزم المسلمين إذا دخل إليهم غير المسلم بأمان إلى ديارهم أن يحافظوا عليه وأن لا يردوا إلى بلده وإن طلبت من بلاد المسلمين، لأنهم أمنوه، فلا بد أن يحفظوا له هذا العهد. تسرب معاني الأخلاق حتى لو كلف ذلك بلاد المسلمين أن أنهم لو قتلوا كل ما عندهم من رعايا الإيه الرعاة المسلمين. معنى خطير جدا، يعني معنى عالي وسامي جدا في إيه في تنفيذ أو في تسرب معاني الأخلاق إلى التشريعات والأوامر. يعني يعني عايزون إن حتى الأوامر والتكليفات التي في شرع الله تعالى تتسرب لها معاني الخلق
شمولية. يعني أنا أريد أن أكرر المعنى، لما صحت العقيدة وأذعنت أنت للشريعة ظهر هذا جليا على أقوالك وعلى أفعالك
على سلوكياتك،
كما قلنا مع المسلمين ومع غير المسلمين. أنت لا تفرق،
يعني هم
بيضربوا لا تفرق لأنك أنت مأمور وأنت تسمع وتطيع للشرع، فأنت منضبط بمنهجية كاملة.
صحيح.
نعم
صحيح. جزاك الله خيرا شيخ، يعني كلامك طيب ورائع، ربنا يجعله من حسناتك، يرفع قدرك ويعني يرفع ذكرك بين الناس. انسحب بصوت الوقت من تحت أيدينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. وفي النهاية نتوجه لإخواننا وإخواتنا من المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة، على عادة باستكمال هذه الحلقات إن شاء الله في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ضاد ثمانينا والحب يغمرنا والعشق يغنينا.